بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا مع أحاديث الزهد والرقائق التي عقدها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكما وعدناكم بالأمس هي مجرد تعليق وتنبيهات ومسائل حول هذه الأحاديث العظيمة والتي تدور حول مسائل الزهد والرقائق. نكمل، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. وعنها قالت رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. قال: وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي نفسي بيده. وقال ابن عباد: أو الذي نفس أبي هريرة بيده، ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني.
أحسنت. هذه الأحاديث تأتي ضمن سياق الأحاديث التي ذكرناها بالأمس فيما يتعلق بزهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدنيا، وكيف أن الله جل وعلا عرض عليه الدنيا فأباها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت حياته بأطوار 3، وذكرنا جملة من القواعد والضوابط التي يعتصم بها طالب العلم فيما يتعلق بمسائل الزهد وفيما يتعلق بمسائل الورع، حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها ذلك أن بعض الناس لديه فهم مغلوط لمسائل الزهد ويعتقد بأن الزهد هو ترك الدنيا، وهذا ليس بصحيح، وقد فصلنا هذا وبيناه فيما مضى. في حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين عليه الصلاة والسلام. لقد كانت عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عادة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يكون لهم مثل هذه الوجبات التي يتناولها الناس الآن، وإنما كان يكفيهم وجبة واحدة أو وجبتين على أكثر احتمال، ذلك أنه ليس عندهم مثل هذه النعم التي عاشها الناس أو التي جاءت بعد ما فتح الله جل وعلا الفتوحات على المسلمين. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع، وما شبع، لاحظ، وما شبع يعني أكل فشبع، فشبع عليه الصلاة والسلام من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ما كان يأكل زيتا وخبزا في يوم واحد مرتين، إما أن يأكله مرة وإما أن لا يجد شيء، كما جاء في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أنه كان طعامهم بالأسودان التمر والماء إذا لم يجد شيئا. كذلك في الحديث الآخر تقول: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يومين من خبز بر. وخبز البر كان من أنفس الأقوات، من أنفس الأقوات التي كان عند الناس، لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان غالب طعام الناس الشعير، والشعير مما يعني يسهل الحصول عليه، أما البر فكان له قيمة وثمن. ولذلك تقول رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر، يعني أحد الوجبتين أو أحد اليومين. وهذا يدلنا على زهدهم كما ذكرنا فيما سبق، بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرض الله عليه الدنيا بذهبها وفضتها وبزينتها وحبورها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام متجافيا عنها، وكان يقول: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة في يوم صائف ثم تركها. وكان عليه الصلاة والسلام ربما يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع، مع إقراره عليه الصلاة والسلام لحالة أصحابه الذين كان عندهم من الغنى الشيء المعروف. وقد ذكرنا لكم بالأمس جملة من أسماء الصحابة الأكابر الأماثل الذين كانوا أغنياء. ولذلك أحيانا قد يحصل عند الإنسان زهد لكن لا يجوز له أن يلزم به غيره، بمعنى أنه لا يريد مثلا الشبع مثلا، وإنما يريد أن يكتفي بوجبة أو وجبتين، أو لا يريد مثلا أن يحصل على الأموال وإنما يريد الكفاف ويريد الكفاية، لكن لا يلزم غيره به. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه كان من الزهاد، ولم يحرم على أولاده طلب المال ولا الغنى، وإنما كان هذا لنفسه. ولذلك لأجل ذلك بعض الناس قد يكون عنده زهادة، قد يكون عنده تقشف، لكن يسحب ذلك على أولاده وعلى زوجته، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه هو قد يحتمل لكن الزوجة ما تحتمل، والأولاد لا يستطيعون ذلك، فيتنبه المرء لهذا. تجد بعض الناس عنده تقشف وزهد في قضية الثياب مثلا، يقول: يكفيني ثوب في السنة مثلا، لكن أولاده وزوجته ما يكفيهم، وليسهم من الزهاد الذين مثلا على حالة والدهم، فيذهب فيسحب هذا على ذريته وعلى زوجته، فيحصل الخطر والضرر، وربما حضر الشيطان. كذلك بعض الناس الآن لديه تقشف مثلا في مسألة الطعام، ويرى بأنه يكفيه وجبة واحدة، لكن زوجتك وأولادك ما يكفيهم هذا. فأنا أريد أن أبين بأن الإنسان إذا كان يستطيع مثلا في مسائل معينة ويقوى على ذلك ويقدر عليه، لا يجوز له أن يلزم الآخرين به. فانظر إلى حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنه عاش هذا التوازن وهذا الاعتدال، فيرى أصحابه مثل عثمان بن عفان يصدق عليه أن يقال مليونير في عصرنا، عبد الرحمن بن عوف يصدق عليه أن يقال مليونير، حتى لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام وعليه أثر صفرة قال له: ما هذا؟ قال: تزوجت بالأمس. قال: على قدر كم؟ قال: على قدر نواة من الذهب. فأقره النبي عليه الصلاة والسلام، أقره. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا الزهد وهذا التقشف منه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليلزم به الآخرين، وإنما كان الأسوة والقدوة والمثال الحي. فليتنبه المسلم لمثل هذا، لأن مثلا عندنا كثير من المسائل موجودة في حياتنا، بعض الصالحين يحب الزهد ويحب الزهادة، لكن يبدأ يسحب هذا على أولاده وزوجته، وهؤلاء منهم من يستجيب لوجود الاستعداد الفطري لديه أن يكون زاهدا، ومنهم من لا يستطيع،
فبعض الناس مثلا يلزم زوجته بثوب واحد في السنة مثلا، يقول يكفي هذا، هو ليس بخيلا وليس شحيحا وإنما يريد الزهد، لكن هذا ليس بمقدوره إذا كانت المرأة ليس أو الزوجة ليس عندها الاستعداد لذلك، خاصة طبيعة المرأة ميالة إلى مثل هذه الأمور الدنيوية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام اجتمع نساؤه فاتفقن على كلمة سواء، أنهن يريدن شيئا من حظوظ الدنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده شيء ولا يريد هذا الأمر، فاجتمعنا وطلبنا منه عليه الصلاة والسلام ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أكثرن عليه اعتزلهن شهرا، اعتزلهن شهرا، ثم نزلت آية التخيير: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذا الكلام لما أذكره أقول بأن طبيعة المرأة تميل إلى مثل هذا، فانظر إلى أمهات المؤمنين، لكن الإيمان المتربع على عرش قلوبهن واليقين الذي ملأ صدورهن هذا اليقين وهذا الإيمان وهذا التقوى جعلهن ماذا؟ يخترن الله ورسوله والدار الآخرة والدار الآخرة. فالمقصود إخواني بأن مع هذا الزهد ينبغي للإنسان أن يكون متوازنا، فأحيانا قد يختار المرء لنفسه شيء لكن ليس بالضرورة أن يلزم به الآخرين، وليس بالضرورة أنت إذا رأيت شيخك أو أستاذك أو من تحب على أمر أنك تعتقد بأنه مثلا يلزمك أن تأخذ به خاصة في مسائل الأمور المباحة، إلا إذا كان عندك استعداد فطري أو كان عندك قدرة كسبية على نيل هذا الأمر فهذا شيء طيب. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها: آله ما شبعوا شيء من هذا الطعام، من طعام المترفين ومن طعام أهل الدنيا. والحظ ما هو الطعام؟ زيت وبر، الله أكبر، زيت وبر. الآن ولله الحمد لو دخلت على بيوتات الناس وفتحت مثلا ثلاجات البيوت لوجدت اللحم بجميع أشكاله وأنواعه، ولوجدت الخضار ولوجدت الفواكه ولوجدت النعيم الكبير. فيحتاج الناس في واقع الأمر إلى شكر الله جل وعلا وحمده وإلى أداء هذه شكر هذه النعم، وشكر هذه النعم يقوم على ثلاثة أركان: شكر القلب وشكر اللسان وشكر الجوارح. أما شكر القلب فبالاعتراف بأن هذه النعمة إنما هي من الله، لا من كسبك لا من ذكائك ولا من فطنتك ولا من لوذعيتك، وإنما هي من الله، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ويقول جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ويقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والثاني شكر اللسان، وهو كثرة اللهج ورفع العقيرة بقول الحمد لله الشكر لله الحمد لله الشكر لله، كما كان السلف الصالح رضي الله عنهم يشكرون الله على كل شيء ويحمدونه على كل حال. والثالث شكر الجوارح، وهي أن تستعمل هذه النعم في طاعة الله: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. وعن عائشة رضي الله عنها أو عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده، هذا أبو هريرة يقول والذي نفسي بيده، قال ابن عباد أو الذي نفس أبي هريرة بيده. وهذه أيضا كانت قسم النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده. فيجوز للإنسان أن يقسم بهذا القسم وهو قسم عظيم. يقول أبو هريرة: ما أشبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. ما أشبع النبي صلى الله عليه وسلم أهله من خبز الحنطة مدة 3 أيام متوالية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يسأل يقول هل عندكم من شيء؟ فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني اليوم صائم إذا لم يجد. وكان عليه الصلاة والسلام لا يرد شيئا موجودا ولا يطلب شيئا مفقودا، مثل حالته مع الصيام، فإذا وجد شيء أكله، وإذا لم يجد شيء لا يبحث عنه ولا يطلبه ولا يجهد أهله في طلبه. هذه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حياة الزهد منه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل ما يجد، إن وجد خبزا أكله، خبز شعير أو خبز حنطة أكله، إن وجد لحما أكل عليه الصلاة والسلام. فما كان عليه الصلاة والسلام يتفقد مثل هذا الطعام من حيث البحث ومن حيث الطلب، كان لا يرد شيئا موجودا مهما كانت قيمته ومهما كان قدره، وما كان يبحث عن شيء مفقود. وهذه حياته عليه الصلاة والسلام، في لباسه، في طعامه، في شرابه، في سريره، محل نومه، في جميع أحواله عليه الصلاة والسلام كانت القناعة حاضرة، يقنع بما آتاه الله جل وعلا وتقدس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. هذا حديث عظيم، تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توفاه الله جل وعلا لم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام، وإنما ترك شطر شعير في رف، والرف هو الذي يوضع عليه الأشياء، توضع عليه الأشياء. تقول هذا الشعير الموضوع في هذا الرف كانت تأكل منه حتى طال علي، يعني طال أمده ووقته. تقول فكلته ففني، يعني لما كالته فني. ولأهل العلم تفسيران في هذا الفناء الذي حصل في هذا الشعير. التفسير الأول قال بأنه يجري مجرى العادة، وهي أنه بعد طول مدة فني وانتهى وذهب. والتفسير الثاني قالوا بأن هذا الشطر من الشعير ذهبت بركته لما كالته عائشة رضي الله عنها، فلما كانت تاركة له وتأكل منه مدة حياتها فالله جل وعلا بارك فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعه وهو الذي خلفه وتركه. فلما بدأت تحصيه أو كالته، لما كالته فني وانتهى. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يتنبه لمسائل البركة، لا سيما في مسائل الطعام. وقد نبه على هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأكل من وسط الطعام، وقال إن البركة تنزل من فوقه، وأمر بأن يؤكل من أطرافه ومن حوافه، وأن لا يؤكل من وسط الصحفة، من وسط الطعام، قال لأن البركة تنزل من أعلاه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بالأمس قصة أبي هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، قصة اللبن، وكيف أن الله تعالى بارك في هذا الإناء. قصة أخرى قصة جابر بن عبد الله في غزوة الخندق، لما رأى الجهد في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى زوجته وأخبرها بذلك، فقالت ادعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام دعوة خاصة. لماذا؟ لأن جيش المدينة كله حول الخندق، فلما دعا جابر النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الجيش كله إلى بيت جابر بن عبد الله. فهنا نظر جابر بن عبد الله من الذي كيف يطعم هذا الجيش وعنده برمة فقط على النار، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يضع شيئا من الطعام وأن لا يحرك شيئا. فلما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وضع بيده الطعام ودعا الله جل وعلا فأكل الجيش كله، كان يدخل عشرة عشرة وبقي الطعام كما هو، بقي الطعام كما هو. وهذا يدلنا على بركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كذلك رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام يستطعمه وذكر بأن عنده ضيفا، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام طعاما ثم أكل منه هو وأهله والضيف وما زال الطعام باقيا، وأكل منه ثم بعد ذلك فني، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بذلك. قال ماذا فعلت؟ قال كلته، كال هذا الطعام. فقال لو تركته لبقي، أو لو تركته لبقي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي له أن يتنبه لمسائل البركة. البركة يا إخواني ليست بالكثرة، ليست بالكثرة، قد تكون البركة في الشيء القليل. ولذلك تجد بعض الناس الآن من أصحاب الملايين لكن الله نزع البركة من أمواله. الأموال تفر كما تفر الشياطين، وتذهب يمنة ويسر، ويسعى ويلهث وراء الدنيا، ومع ذلك لا يبارك الله عز وجل له في المال. ومن الناس من يكون دخله شيء يسير لكن الله تعالى يبارك له فيه. طبعا هذا الحديث يشكل أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمر بكيل الطعام قال يبارك لكم فيه، لكن أهل العلم وجهوا ذلك في قضية البيع والشراء، في قضية البيع والشراء، أنك إذا بعت أو اشتريت لا تشتري جزافا وإنما كل، والكيل سبب من أسباب البركة، لأن الله تعالى توعد المطففين بقوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا أحد التوجيهات التي ذكرها شراح الحديث في هذا الأمر. والمقصود بأن الإنسان يسأل الله تعالى البركة ويعتني بمصدر الرزق، يعتني بمصدر الرزق ويتنبه لمثل هذه القضية، تنبه مثل هذه القضية. والله يا أخوان أنا أعرف أناس شخصيا، أعرف أناس يعيشون في مدن مستوى المعيشة فيها غالي جدا ودخلهم قليل، ومع ذلك بارك الله عز وجل لهم. تجد ما شاء الله يدفع أجار بيت ويدفع فواتير كهرب ويدفع رسوم دراسة وكذا، والدخل قليل، ما تتخيل أن مثل هذا يستطيع أن يعيش في مثل هذه المدينة. وأعرف أناس ها والله دخلهم شيء خيالي مثل ما يعبرون ويقولون، ومع ذلك يشكو الدين ويشكو والعياذ بالله الحاجة ويشكو الأمور الدنيوية هذه. هذا سلب الله البركة من ماله، وذاك بارك الله جل وعلا فيما رزقه وأعطاه. وأهم شيء في هذا القناعة، والنبي عليه الصلاة والسلام دائما يوصي بالقناعة، كما في الحديث الذي عند الترمذي حديث أبي هريرة لما أوصاه بخمس، ومنها قال واقنع بما آتاك الله، تكن أغنى الناس، أغنى الناس إذا قنعت بما آتاك الله، سواء في المال أو الزوجة أو السيارة أو البيت أو الوظيفة أو الدخل، والله إنك من أغنى الناس. وأخذ الشافعي منها قوله إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ولذلك بعض الناس والعياذ بالله مثل ما يعبرون يقولون عينه ما تشبع، عينه ما تشبع، كلما أعطي يقول هل من مزيد. ولذلك تجد يتلفت هنا وهنا وينظر إلى الآخرين ويحسدهم، وتجد بأنه كلما أعطي قال هل من مزيد، فلا يقنع على حال. والمؤمن لا، المؤمن قنوع، المؤمن دائما يقنع بما آتاه الله. وهذا لا يعني بالضرورة أن الإنسان لا يطلب الأكمل ولا يطلب الأعلى، لا، ليس هذا المعنى، ولكن يقنع بما آتاه الله مع بذل الأسباب في قضية زيادة المال أو الحصول على شيء من الأمور المباحة. نعم.
قال: باب: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد دقلا يملأ بطنه. قال عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان يخطب قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه.
نعم. هذا الحديث العظيم أو الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفون بأن في عهد عمر فتحت الفتوح، وجيء إليه بالأموال، وجيء إليه بالأنعام، وجيء إليه بالذهب والفضة، حتى أن عمر لما أتي بالكنوز من جهة المدائن بكى رضي الله عنه، وعلم بأن هذه الأمور ستغير الناس. ثم ذكر ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الزهد والتقشف وشظف العيش، فكان يقول رضي الله عنه بعدما رأى ما أصاب الناس من الدنيا، يعني فتحت عليهم الدنيا، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا. الدقل هو التمر الرديء، ما يجد دقلا يملأ بطنه عليه الصلاة والسلام. وهذا من زهده ومن تقشفه، وهذا من تجافيه عن الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه الحالة في الغالب أن العبد يكون فيها أقرب إلى الله جل وعلا. ولأهل العلم مسألة: أيهما أفضل، الغني الصابر، الغني الشاكر، أم الفقير الصابر؟ مسألة طويلة وعريضة، وفيها ثلاثة أقوال. وكثير من أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر والجمع بين النصوص يذهبون إلى أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، والذي يظهر بأن هذه المسألة نسبية. فالغالب أن الغني، أن الفقير الصابر أفضل، لكن في حالات بعض الأغنياء الشاكرين يكونون أفضل. لماذا؟ لأن نفعهم يكون متعدي إلى مجموع الأمة. ولدينا قاعدة أن النفع المتعدي فيما لا يتعلق بالفرائض، وإنما بالأمور الكفائية أو بالسنن أو بالأعمال الصالحة، إذا كان نفعها متعدي فهي أفضل من النفع القاصر. مثل طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، وأفضل من قيام الليل، فيما لو إذا تعارض طلب العلم مع قيام الليل أفضل. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعدي، فالإنسان يرفع الجهل عن نفسه وعن من يعول وعن الآخرين. ولذلك قالوا بأن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، هذا الذي يذكره بعض أهل العلم من أهل التحقيق، ولكن الذي يظهر بأنها هي ترجع لأحوال الناس. فكم من فقير والعياذ بالله لا يصبر، وتجده متهتك، وتجده والعياذ بالله يمارس بعيد عن الله. وكم من غني من أولياء الله، في أغنياء من أولياء الله. أنا أعرف بعض الأغنياء يعني أقول بأنه من أولياء الله، يعني قائمين بالفرائض ونفع الله بهم العباد والبلاد، يتصدقون ويوقفون الأوقاف ويساعدون المحتاجين ويشترون الأدوية للمرضى، وتجد يعني همهم الدائم وهاجسهم المقلق وشغلهم الشاغل نفع الناس. هؤلاء هم أولياء الله عز وجل. فلذلك هذه المسألة مهمة من حيث الترتيب. وهنا يقول: يظل يلتوي. الالتواء يكون معه ألم. تعرفون الذي يصاب بما يسمى المغص الكلوي أو مغص البطن مثلا، معه ألم. فالجائع أحيانا لما يصل به الجوع موصلا يلتصق بطنه بظهره، يلتوي ويتألم ويصيبه الوجع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ به الوجع والألم إلى درجة أنه يلتوي. والالتواء في الغالب يجعل الإنسان يسقط أرضا من شدة الجوع. هذه كانت حالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مع هذه الدنيا، خاصة فيما يتعلق بمسائل الطعام. نعم.
قال: باب سبق فقراء المهاجرين الأغنياء إلى الجنة. قال: عن أبي عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك؟ قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم إن شئتم، ما شئتم إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا.
نعم. اللي بعد.
قال: باب أكثر أهل الجنة الفقراء. عن أبي أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار، فقد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء.
نعم، أحسنت.
هذا باب، قال: باب سبق فقراء المهاجرين الأغنياء إلى الجنة. عن أبي عبد الرحمن الحبلي يقول: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عبد الله من الصحابة الأكابر الذين أكثروا الرواية، وليس هذا مجال الترجمة له، رضي الله عنه. وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ هذا رجل من المهاجرين الأولين، قال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى أن له حقا في العطاء. يقول: ألسنا من فقراء المهاجرين الذين نستحق مثل هذا العطاء؟ فقال له عبد الله، يعني ابن عمرو بن العاص: ألك امرأة تأوي إليها؟ يعني عندك زوجة تزوج أنت؟ هذا المعنى، أنت متزوج؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. يعني عندك بيت بعد؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال له: أنت من الأغنياء، اللي عنده بيت يسكنه وعنده زوجة يأوي إليها هذا من الأغنياء. فزاد الرجل ماذا قال له؟ قال: لا، عندي خادم بعد. يقول: عندي خادم. فقال: فأنت من الملوك، اللي عنده بيت وزوجة وخادم هذا من الملوك، هذا من الملوك. ولذلك في الحديث الآخر الذي ذكرته بالأمس يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بحذافيرها. والله يا أخواني، بعض متوسط الحال أو الحمد لله اللي عندهم الكفاف، والله إنهم أفضل من أصحاب الملايين. يمكن بعضكم يستغرب، الآن أغلب الناس عنده بيت وعنده زوجة وعندها ما شاء الله راتب، يأكل الأكل اللي يأكل الأغنياء. بالعكس، بعض الأغنياء وأغلب الأغنياء أكلهم يعني يمكن أقل من الأكل الذي يأكل الفقراء أو متوسط الحال، عنده مرض سكر وضغط وكذا وكذا. يقول واحد: جلست على مائدة رجل غني من أغنياء دول الخليج، يقول: والله إن أكل مائدة فيها من ألوان الأطعمة والأشربة، إلا أنه عنده إناء صغير جدا فيه فتات من الخبز، يقول هذا طعامه. وينظر إلى اللحم بأنواعه، ينظر إلى جميع الأطعمة، ما يستطيع يأكل شيء. والفقراء ما شاء الله يضربون بالخمس. الآن النوم اللي ينام الغني، أنت نام يمكن أحسن منه، هو ما ينام، قلق على أمواله وقلق على حساباته، ودائما يريد أن يكون أفضل من غيره. الملايين اللي عنده يمكن مجرد هي أصفار موجودة في الحساب فقط، أصفار ما يستفيد منها، لا تطول عمره ولا تمنح صحة ولا تضيف له شيء، ويمكن أنت أفضل منه. ولذلك الإنسان لابد، لأن بعض الناس مثل ما ذكرت قبل قليل عينه ما تشبع، فالإنسان لابد أن يكون متوازن في هذه الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطانا ميزان بأن الإنسان إذا أراد أن ينظر في مسائل الدنيا ما ينظر للي أعلى منه، ينظر لمن هو أسفل منه، أسفل منه، انظر إلى من هو أسفل منك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة ربكم عليكم. هنا قال له أنت من الملوك. قال أبو عبد الرحمن: وجاء ثلاثة نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع، يعني ما عندنا شيء، لا نفقة، ما عندنا فلوس، ما عندنا أرصدة، ولا عندنا ولا دابة، يعني ما عندنا سيارات ولا متاع ولا شيء من هذه الأمور اللي يعني يتمتع بها الآخرون. فقال لهم عبد الله بن عمرو بن العاص: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم. وهذا هو المنهج الشرعي في قضية التعامل مع من ليس عنده شيء، يشكو الفقر والحاجة، هو أمام ثلاثة أحوال: إما أن تعطيه إذا كنت قادرا على ذلك، وإما أن تشفع له عند السلطان، وهذا منهج نبوي ومنهج صحابي، من كان له جاه فإن زكاة الجاه الشفاعة، زكاة الجاه أن تشفع فترفع إلى السلطان بأن فلان عليه دين، فلان ما عنده بيت، فلان ما عنده أرض، فلان ما عنده كذا، وإما أن تصبر. يعني الإنسان أمام ثلاث أحوال: إما أن تعطيه إذا جاءك سائل، إما أن تعطيه إذا كنت مستطيعا قادرا، إما أن ترفع أمره للسلطان، وإما أن تدعوه إلى الصبر. ثم قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفا، خريفا يعني سنة، بأربعين سنة. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. الله أكبر. شوف الصحابة رضي الله عنهم دائما كانوا بعدين إن شاء الله. قالوا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا خيروا بين الدنيا والآخرة دائما يختارون الآخرة، إذا خيروا بين ما فيه الأجر والثواب على أمر ليس فيه ثواب يختارون ما فيه الثواب، دائما نظرهم سماوي، نظرهم أخروي، هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. ولذلك خيرهم بين ثلاث أشياء فاختاروا ماذا؟ اختاروا الصبر، وهذا يدل على ماذا؟ على زهدهم رضي الله عنهم وارضاهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بشرهم بذلك، وأن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء أو يسبقون الأغنياء بأربعين خريفا. الحديث الآخر حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قمت على باب الجنة. وقيام النبي عليه الصلاة والسلام على باب الجنة فيه احتمالان: الاحتمال الأول أنه كان في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا قال به جمع من أهل العلم، والاحتمال الثاني أن الله تعالى أراه رؤيا، وقد تكرر مثل هذا الأمر، وهي من جنس الوحي، بل هي من الوحي، أراه رؤيا، أراه أهل القبور، أهل البرزخ وأنواع عذابهم، وأراه أهل الجنة وأهل النار أيضا، وأهل الجنة ينعمون وأهل النار يعذبون. فقوله قمت يحتمل هذا وهذا، على باب الجنة، فإذا عامة من دخلها المساكين يعني الفقراء، لأن لفظة المسكين ولفظة الفقير فيها كلام لأهل العلم، فمن أهل العلم كالبخاري وغيره يذهبون إلى أن بعض أهل العلم يذهب إلى أن الفقير والمسكين معناهما واحد،
ومن أهل العلم من يفرق يقول الفقير غير المسكين، المسكين من يجد بعض قوته والفقير من لا يجد شيئا، وبعض أهل العلم يقول بأن المعنى يختلف باختلاف ورود اللفظة، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا جاء لفظة الفقير والمسكين في سياق واحد فيكون الفقير من لا يجد شيئا والمسكين من يجد بعض الشيء، وإذا افترق اجتمع، فإذا جاءت لفظة المسكين منفردة في السياق فيدخل فيها الفقير، مثل هذا الحديث، مثل هذا الحديث، فإذا عامة من دخلها المساكين. قال وإذا أصحاب الجد، الجد هم الغنى، أصحاب الجد يعني أصحاب الغنى، كما في الدعاء الاستفتاح ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى والعظمة منك. محبوسون يعني موقوفون، إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. هذا الحديث أفاد بأن الناس يوم القيامة على ثلاثة أضرب. الضرب الأول أصحاب النار، فإنهم لا يحبسون وإنما يساقون إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة ونعيذنا وإياكم من النار، مباشرة يذهب بهم إلى النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. أما أهل الجنة فعلى قسمين وضربين، قسم يحبس وقسم يدخل الجنة من دون حبس. أما الذين يدخلون الجنة مباشرة فهم الفقراء، فهم الفقراء والمساكين الذين ليس عندهم شيء من هذه الأموال، وأما الذين يحبسون فهم الأغنياء الذين استحقوا الجنة، استحقوا الجنة يعني من أهل الجنة، لكن الله تعالى يحبسهم يوم القيامة قبل دخول الجنة. قال إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامت من دخلها المساكين. وجاء في حديث آخر أنهم عامة من دخلها النساء، وجاء في حديث آخر أنهم يحبسون 500 سنة، 500 سنة يعني نصف يوم يوم القيامة، كما قال جل وعلا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. طيب كيف نجمع بين هذا وبين قوله 40 خريفا؟ ذكر العلماء جملة من الأقوال، لكن فيما يظهر أقربها أن النظر إلى أول من يدخل الجنة من الفقراء وأول من يدخل الجنة من الأغنياء، فما بين من يدخل الجنة من فقراء المساكين من أهل الجنة من الفقراء والمساكين، وبين أول من يدخل الجنة من أغنيائهم 40 خريفا، وبين من يدخل الجنة أول الجنة بين من يدخل أول من يدخل الجنة من فقراء المهاجرين أو فقراء المسلمين ومساكينهم، وبين آخر من يدخل الجنة من أغنياء المسلمين 500 عام. وهذا أفضل وأعدل الأقوال في هذه المسألة. قال وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، نسأل الله العافية والسلامة. يقول رأيت أكثر أهل النار النساء، ولذلك في لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ونزل واضعا يده على كتف بلال متكئا عليه، جاء النساء فأمرهن وقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بمن يا رسول الله؟ قلنا بما يا رسول الله؟ قال تكفرنا. قلنا الكفر بالله؟ قال تكفرنا الإحسان والعشير، لو صنع لإحداكن الدهر كله أو صنع لإحداكن الدهر كله. قالت ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. فهذا الحديث يوضح سبب كثرة النساء في النار، بسبب كفرانهن الإحسان وكفران العشير يعني الزوج، بمعنى أن المرأة تنسى في الغالب تنسى المعروف، وهذا ليس طبعا في النساء عاما وإنما غالبا، فمن النساء من تحفظ المعروف، ومن النساء من هي أفضل من كثير من الرجال. من النساء، أفراد النساء، يوجد من أفراد النساء من هي أفضل من كثير من الرجال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. وهذه هؤلاء الأربع قد تكون الواحدة منهن أفضل من كثير من الرجال من حيث الأفراد. ولذلك على المرأة أن تتنبه لخطورة هذا الأمر، وأن تحفظ المعروف، وأن تشكر لزوجها، وأن تعينه على أمور الحياة، وأن تعينه على أمور الدنيا، على أمور الدين أيضا. هذا هو الواجب على المرأة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتكن أكثر أهل النار، لا يلزم الخلود في النار. تعرفون بأن النار، دخول النار على قسمين: دخول أبدي ودخول أمدي. أما الدخول الأبدي فهذا للمنافقين الخلص، النفاق الاعتقادي، وللكفار والمشركين. وأما الدخول الأمدي يعني الوقتي فهذا لعصاة الموحدين، فيعاقبون على قدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم الجنة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال: باب في الزهد في الدنيا وهوانها على الله عز وجل. قال: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية والناس كنفيه، وفي رواية كنفتيه، فمر بجدي أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به. قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
أحسنت. حديث جابر بن عبد الله قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بالسوق داخلا من بعض العالية، وهذا يدل على تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يمشي في الأسواق ويتفقد أصحابه، وكان يمشي مع الناس ضعفائهم وفقرائهم ومساكينهم عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام لديه تواضع عجيب عليه الصلاة والسلام، كان يأكل على الأرض وينام على الأرض ويمشي في الأسواق، وكان يمشي مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: جاء من بعض العالية، وهي مكان معروف في المدينة، والناس كنفيه، وفي رواية كنفتيه، يعني جانبيه، يمشون جانبيه. فمر بجدي أسك. الجدي هو ولد المعز، هو ولد المعز، والجدي يطلق على الذكر، يطلق على الذكر، أما الأنثى فيطلق عليها سخلة أو عناق، والذكر من أولاد الماعز يسمى جدي. جدي أسك ميت، يعني فيه عيب، قيل كانت أذنه قصيرة أو كان فيه عيبا، ميت يعني ما تحتف أنفه ولم يذبح ولم يذكى. فتناوله عليه الصلاة والسلام فأخذ بأذنه، وهذا يدلنا على أنه يجوز حمل الميت سواء، ومباشرته أيضا، سواء كان من بني آدم أو من جنس الحيوان، وأن من باشر الميتة من الحيوان لا ينتقض وضوءه ولا يتنجس، فلا يلزمه الاغتسال، لأنه لم يذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل أو غسل يديه أو أعاد وضوءه عليه الصلاة والسلام. والعلماء يفرقون بين النجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة. اليابسة إذا كانت رطبة يغسل المحل، إذا حكمنا بنجاستها، إذا نجاسة الميتة يغسل المكان، يعني يغسل اليدين. أما إذا كانت يابسة فلا تغسل. فأخذه بأذنه،
أخذه بأذنه، بمعنى رفعه ما أشار إليه. وهذه يعني يطلق عليها كثير من المعاصرين من وسائل التعليم ومن وسائل التربية ومن وسائل التوجيه، أنك تري الشيء الذي تريد أن تضرب به مثالا أو أن توجه من خلاله فرفعه حتى يراه الناس، لأنه قد لا يراه إلا من هو حوله، والناس كنفتيه، دل على أن العدد كبير. فأخذ بأذنه ثم قال لأصحابه: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ يعني كيف نأخذ بدرهم؟ الدرهم له قيمة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وما نصنع به؟ أي يعني ما الفائدة من ورائه؟ جدي ميت، أسك معيب. قال: أتحبون أنه لكم، يعني من دون بلاش تأخذون بلاش؟ قالوا: والله أنه لكم. قالوا: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك عيب ما يؤخذ، فكيف وهو ميت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الله أكبر، الدنيا أهون على الله من هذا عليكم. ولذلك ذكرت لكم بالأمس من أسباب الحديث عن الزهد أن طبيعة النفس البشرية ميالة إلى الدنيا، فيحتاج المسلم من يرجع هذه النفس إلى صوابها وإلى الطريق القويم الصراط المستقيم، وأن ينتشلها من هذا السقوط المريع وراء الدنيا، لأن طبيعة النفس الدنيا بطبيعتها مثل المغناطيس تجذب. ولذلك المؤمن إذا لم ينتبه ربما هلك، نسأل الله أن ينجينا وإياكم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا لهذه الدنيا بهذا الجدي الأسك الميت المعيب الذي لا قيمة له، وأن الدنيا أهون على الله جل وعلا من هذا، أهون على الله جل وعلا من هذا. وجاء في الحديث الآخر: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة، بعوضة تعرف البعوضة، لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. وجاء في الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أما كونها جنة الكافر فهي لما سيلاقيه يوم القيامة من النار ومن العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وأمر آخر أن الكافر في هذه الدنيا أن الكافر في هذه الدنيا لا يقف عند حدود الله، ولذلك يباشر كل ما دعته نفسه إليه، ولذلك يتمتع في الدنيا بحلالها وحرامها. أما المؤمن فهو في سجن في واقع الأمر بالنسبة لنعيم الجنة، وأيضا في سجن. لماذا؟ لأنه يقف عند حدود الله، فلا يأخذ إلا فلا يتلبس ولا يأخذ ولا يتناول إلا ما أذن الله جل وعلا به. أما الحرام فبينه وبينها سدا، وبينه وبينها مسافة، ولذلك تجد أنه يمنع نفسه ويحبس نفسه عن أن يقع في مثل هذه المحرمات. ولذلك جاء ذكر الدنيا في نصوص كثيرة، فالله جل وعلا ضرب لها الأمثال. النبي عليه الصلاة والسلام الآن ضرب لها مثلا بهذا الجدي الأسك، بهذا الجدي الأسك. والله جل وعلا يقول ذكر في كتابه الدنيا، وذكر وصورها ومثل لها وبين بأن هذه الدنيا ليست بشيء أمام الآخرة، هذه الدنيا هي العاجلة. يقول جل وعلا: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. الدنيا في واقع الأمر هي الأولى، والآخرة هي الدار الثانية الأبدية السرمدية، فالدنيا وسيلة إلى الآخرة. ولأجل هذا تجد العاقل اللبيب هو الذي لا يقدم الفاني على الباقي، هو الذي لا يقدم الفاني على الباقي. الفاني أين؟ هذه الدنيا، والباقي هي الدار الآخرة. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها،
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، الجار أحمد صلى الله عليه وسلم، الجار أحمد والرحمن بانيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول مالي وللدنيا، هكذا كان الصحابة أيضا على طريقه وهديه وعلى سمته ودله عليه الصلاة والسلام في قضية التعامل مع الدنيا. الدنيا من مكنها من قلبه أهلكته، أما من وضعها في يده فهو العاقل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دائم يقول في الحديث الصحيح قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. الدنيا يضرب لها العلماء أيضا الأمثال، يضربون لها الأمثال ويبينون حقيقتها ويكشفون زيفها، ويبينون بأنها ليست بدار مقر ولا بمحل خلود، وإنما دار نجعة ومحل نقلة، وأن الثاوي فيها راحل وأيامها مراحل، وأنها غدارة لمن اطمأن إليها وأخلد إليها. من اطمأن إليها وأخلد إليها غدرت به. انظروا إلى هذه الدنيا واستقرئوا التاريخ واستنطقوا الواقع الذي نعيشه، أحوال عجيبة كلها تشير إلى حقارة الدنيا وأنها لا تسوى شيء. أصحاب الأموال يذهبون ولا يأخذون معهم شيء، أصحاب الجاه وأصحاب المكان يذهبون ولا يأخذون معهم شيء. لو كان أحد شرف بالخلود والبقاء فيها لشرف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا له: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال جل وعلا في حقه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الدنيا في واقع الأمر من تأملها عرف حقيقتها وعرف مخبرها ومظهرها، أما من اطمأن إليها فإنها تغدر به. ولذلك يقول بعض أهل العلم يمثل الدنيا، قال: أشبه شيء في هذه الدنيا أو بهذه الدنيا، الدنيا كعجوز شوهاء قبيحة المنظر والمخبر، قد تزينت للخطاب بكل زينة وسترت كل قبح، فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرها، فطلب النكاح فقالت: لا مهر إلا نقد الآخرة، فإننا ضرتان واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فلما كشف غطاءها وحل إزارها إذا كل آفة وبلية، فمنهم من طلق واستراح، ومنهم من آثر المقام، فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح، ولم يحمد القوم السرى عند الصباح، فلما استسلموا لها سلمتهم إلى الذباح. هكذا هي الدنيا، من أخلد إليها واطمأن لها تهلكه في واقع الأمر. ولذلك يشيب الإنسان ويهرم معه حب الدنيا والشرف والمال. وللأسف كثير من الناس من لا يعتبر في أحوال أهل الدنيا، ويرى آيات وعبر تمر أمامه، لكن صدق الله: وما تغني الآيات والنذر عن قوم إيش؟ لا يؤمنون. أحيانا بعض الإنسان يغيب عنه أشياء كثيرة، بعض الناس يشيع الموتى وتجد يقهقه في المقابر، وتجد بعض الناس يتطلع إلى أمور ليس له إليها سبيل ومع ذلك حريص عليها، وهو يرى من حصلها خلفها وراء ظهره.
نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.